إخوتي الكرام، نبدأ إن شاء الله درس اليوم. مع الفقه وأصول الفقه، وما زدنا مع المهذب، وقلت يحتاج المرء فيه إلى الصبر لما فيه من الفروع الكثيرة، وهي فروع مهمة أيضا، ليست فروعا فقط بل هي من الفروع المهمة. بلغنا إلى في الكلام على الرهن، وأذكر دائما أن مسائل الرهن متفرعة على التأصيل الذي أصلناه في مسألة الرهن، بأن الرهن لا ينعقد عقده إلا بالقبض، فرهان مقبوضة، وأن الرهن هو وثيقة لمال، والمسألة بأسئلها من باب الوسائل التي تؤخذ لحفظ أموال الناس، ومن مقاصد الشريعة أتت لحفظ أموال الناس. طيب، ما زلنا مع الفروع. إذا قال زيد أقرض زيد عمرا ألفا على رهن، وشرط أن يكون نماء الرهن داخلا في الرهن. إذا زيد أقرض عمرا ألفا، عمرو أعطاه أسورة أو أعطاه بقرة، أو أعطاه بقرة رهنا، فاشترط أن يكون نماءها داخلا فيه، يعني النتاج مثلا كانت حاملا، أعطاه بقرة حاملا، فاشترط أن يكون النتاج داخلا في الرهن، أو أعطاه سيارة والسيارة تاكسي، فاشترط النماء. سمعك حبيبي، تفضل حضرتك. الله، لا لا، تقل، لا بالله عليك تقل، يا رب يرضى عنك، هذا من أدبك، ربنا يبارك فيك، سامحني بالله عليك، الله يرضى عنك، جزاك الله خير الجزاء، أحسن الله عليك، ربنا يبارك فيك، استغفر الله. إذن هو النماء هنا في التاكسي، أجرة التاكسي، أو أعطاه دارا وقال اشترط نماءها يدخل في الرهن. إذن صورة المسألة، زيد أقرض عمرا ألفا وهو من عقود الإرفاق، طلب رهنا له حق، فأعطاه دارا رهنا، أعطاه تاكسي رهنا، أعطاه بقرة رهنا، فهنا الآن أعطاه بقرة، أعطاه دارا، أعطاه شيئا له نماء، فاشترط نماءه أن يكون داخلا في الرهن. هذه صورة المسألة، نقول الشرط باطل. المفروض أنتم الآن أتقنتم المسألة، لما الشرط باطل؟ لما يكون الشرط باطلا هنا؟ المفروض أنتم أتقنتم هذه المسألة، فمش محتاج أن أنا في كثير من يعني من السؤال. نعم، الشرط باطل، لما باطلا؟ ممتاز سعيد، ما قلنا لك المسألة ماشية معك يعني بطريقة عجيبة. نعم، الجهالة، والجهالة غرر، والغرر نعم، أم الأبرار أيضا قالت صراحة أولا النماء مجهول. ممتاز ممتاز، نعم صحيح. رايت رايت رايت، أنت قبل حتى سعيد أم الأبرار كتبتها، ممتاز. نعم، والجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. إذن الشرط باطل. فإذا كان الشرط باطل، هل الرهن يبطل أم لا؟ هنا هذه المسألة اعرفوها جيدا في مذهب الشافعية. ما دام قد فسد الشرط وله علاقة بالعقد فإن العقد يبطل، فعلى الراجح. لكن المسألة فيها قولان، وفيها قولان أن فيها زيادة في حق المرتهن. فإن كان فيها زيادة ففيها قولان، والأصل أن العقد عقد الرهن يبطل. طب إذا كان عقد الرهن يبطل، هل القرض يبطل؟ الحق أن القرض دعواتك لنا بعد إذنك. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين، حفظك ربي. وأنت كذلك. نعم، إذا قلنا عقد الرهن باطل لجهالة النماء، فالعقد القرض باطل. الصحيح أن عقد القرض ليس بباطل، عقد القرض ليس بباطل. ولما عقد القرض لا يبطل؟ لأن الأصل أنه عقد إرفاق، وأن القرض لا يبطل إلا إذا جر نفعا، وهنا القرض لم يجر نفعا، لأن النفع الذي يأتي على الرهن هو لصاحبه، لكنه يزداد به استيساقا لحفظ المرء لحفظ المال المرتهن، فليس نفعا. نعم، قال ولو رهنه شيئا وشرط على المرتهن ضمان الرهن فإن الرهن غير مضمون. عندنا الصورة عمير وعبيد، عمير اقترض من عبيد ألفا أو مئة ألف ورهنه سيارة جعلها رهنا، لكن عندما أعطاه السيارة رهنا على القرض شغلناك سمحنا
لا
فأعطاه الرهن، أعطاه رهنا. نعم، هذا الرهن سيارة، لكنه اشترط شرطا غريبا، قال السيارة بيدك أنت ضامن لها. قال له في كل الأحوال السيارة مضمونة لديك، فهل يصح الشرط هنا الآن؟ الصحيح أن هذا الشرط باطل، لأن الرهن غير مضمون. الرهن في يد المرتهن أمانة، الرهن في يد المرتهن أمانة، فالرهن غير مضمون. إذن فالرهن غير مضمون، يد المرتهن أمانة إلا أن يتعدى بالتفريط. فإذا قلنا الشرط هنا فاسد ولأنه يخالف مقتضى العقد، فهل يفسد الرهن بهذا الشرط؟ على خلاف من أصحابنا من قال يفسد قولا واحدا. قلت لكم اضبطوا المسألة في المذهب الشافعي، دائما إذا كان الشرط له ارتباط بمقتضى العقد، فإن كان فاسدا فإنه سيرجع على العقد بالبطلان. طبعا مثال ذلك في الواقع المعاصر مسألة الكارت، فيزا كارت الذي فيها الشرط الربوي. إذا تحقق الشرط الربوي، فإذا إذا إذا اشترط شرطا ربويا فإن الفيزا تصبح باطلة، العقد بها باطل. فقولا واحدا يفسد العقد، عقد رهن يبطل، ولأن ذلك نقصان في حق المرتهن، والنقصان في حق المرتهن يقتضي بطلان العقد عقد الرهن. قال أبو علي من أصحاب: وهل يبطل الرهن؟ فيه قولان: أن شرط الضمان يجري مجرى الحقوق الزائدة في الرهن، يعني حسبوه زائدا لحق المرتهن فيكون فيه قولان لأنه لم ينقص حق المرتهن. قال ابن الصباغ: والأول أصح، والصحيح الراجح في هذا الباب يفسد العقد، عقد الرهن بذلك يفسد عندما يقول له أنت ضامن، يفسد لأنه خالف مقتضى العقد، لأنه خالف مقتضى العقد. وإذا اشترى سلعة بشرط أن يجعلها رهنا بالثمن، فهنا هذه مسألة عندنا في الواقع المعاصر كثيرة جدا جدا جدا. أن تذهب إلى البنوك التي تدعي إسلامية وهي حقا معاملتها أغلبها يعني ربوية، عشان نتكلم حق أستاذ، أغلبها ربوية، فنحن نقول في هذا الباب ماذا يفعلون؟ يذهب يشتري فيجعل السيارة يجعلها رهنا للبنك، يعني هو يشتريها منه بالتقسيط، نهيك على أنه على إمضاء الوعد الملزم، وكل هذه الأمور يعني مشكلة كبيرة. زيادة على ذلك يقول له السيارة رهن للبنك، فهذا العقد باطل ويرجع على هذا الشرط باطل ويرجع على عقد البيع بالبطلان. لما؟ مخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد إذا اشترى زيد سيارة، نعم، إذا اشترى زيد سيارة وتفرق، مقتضى العقد، مقتضى العقد، ما مقتضيات العقد هنا؟ مقتضى العقد الملك التام، ومن الملك التام البيع، الشراء، الإهداء، كل ذلك من مقتضى العقد. فإن خالف صلى الله عليه وسلم. كيف الأحوال؟ بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عنك حبيبي. فإذا مقتضى العقد باطل، فإن كان مقتضى العقد هنا أو كان الشرط يخالف مقتضى العقد فالشرط باطل. فإذا كان الشرط باطل يرجع على العقد بالبطلان، يبقى عقد البيع باطل، يبقى إذن عقد البيع هنا باطل. ولأن من اشترى شيئا فله أن يبيعه ويهبه، والرهن يمنع ذلك، فأبطل البيع، سواء شرط أن يسلم البيع إلى المشتري ثم يرهنها منه أو لم يشترط التسليم ويجعلها رهنا، فإن ذلك يبطل به البيع. وهذه مسألة شائكة وهي دائرة ومنتشرة جدا الآن في البنوك، كما قلت سواء ربوية، البنوك الربوية ما لها، البنوك الربوية ما فيهاش تحايل، إنما البنوك الإسلامية التي يكون فيها شيء من التحايل على الربا. وإن كان لزيد على عمرو دين إلى أجل، فقال من عليه الدين: عمرو، رهنتك عبدي هذا بدينك الذي لي، بدينك الذي لك علي، لتزيدني في الأجل. لم يثبت الأجل المزيد، ولأن التأجيل لا يلحق بالدين، والرهن باطل. لما باطل؟ لأنه هنا الآن شوف يعتبر الرهن فيه منفعة بزيادة الأجل، وقلنا أن القرض سواء كانت المنفعة بلوازم الرهن أو بغيرها، ما دام القرض في حقيقة أمره أنه قد جر نفعا فهو ربا، فإذا التأجيل لا يلحق بالدين، والرهن باطل لأنه جعل في مقابلة الأجل، فإذا لم يسلم له الأجل لم يصح الرهن، لم يصح الرهن في هذا. ويشوبه ما يشوبه من مسائل الربا كما بينا. ومن المسائل الفرعية على تأصيل العام في الكلام على الرهن، إذا باعه سيارة بثمن في ذمته، قال بكم هذه السيارة؟ بإم، قال بمئة ألف، بخمسمائة ألف. مفيش مئة ألف، أنا مئة ألف هذه لا السيارة ولا سيارة، حتى ما جبت سيارة نصر يعني، صحيح؟ تأتي بتوكتوك عظيم رفيع المستوى. طيب يبقى إذن هو اشترى باعه سيارة بإم خمسمائة ألف في ذمته، على أن يرهنه بالثمن بالخمسمائة ألف، أن يرهنه بالثمن رهنا معلوما بالمشاهدة أو بالصفة، صح البيع والرهن، لأنه لابد من المعلومية، يعني يقول له أرهني رهنا على بالخمسمائة ألف، قال هذه الفيلا أو هذا البيت أو هذه الأرض أو هذه السيارة رهنا. نعم، فهذا صح إذ الشرط المعلومية، إذ الجهالة تبطل لأنها غرر. فإن شرط رهنا بعينه، شرط دارا بعينها، ثم أراد الراهن أن يرهنه غير ذلك المعين، أراد أن يجعله أن يرهنه أرضا لا دارا، لم يلزم البائع قبوله، لأنه اشترط معه، طلب منه رهنا بعينه فوافق، فتراضى على رهن بعينه، فتغييره لا يلزم البائع القبول، سواء كانت قيمته مثل قيمة المعين، يعني الأرض هي نفس قيمة الدار، ثمن الدار أو أكثر، ليس ملزما أن يقبل. ليس ملزما أن يقبل. وإن قال بعتك عبدي بمئة درهم على أن ترهنني بها رهنا غير معين ولا موصوف، أيضا لم يصح هذا الشرط. لما؟ لأنه غير معين وغير موصوف، فهو مجهول، وإن كان مجهولا نزل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم الغرر، فالشرط يبطل بذلك. والكلام هنا على العقد، هل يبطل ولا ما يبطل، لكن خالف بذلك المالكية وقالوا يصح ويرجع فيه للعادة، يعني إذا قال له أنت ترهنني رهنا غير معين، أي رهن عندك تأتيني به، قال مع أن الجهالة ظاهرة هنا، لكن الأصل أنه ليس بجهل، لا يكون جهلا، يكون مجهولا، فهو لا يكون مجهولا. لما؟ قالوا العرف يحده، يقبل الشرط ونقول بأن الرهن على العرف ينظر في مثل هكذا مال دين قرض، ما الذي يرهن به؟ فيرهن به. نعم، وكلام المالكية أرجح، كلام المالكية أرجح في ذلك. عندنا قاعدة عامة، تصحيح العقود ما أمكن. المأخذ عند الشافعية هنا الجهالة، المأخذ عند الشافعية هو الجهالة. قلنا الجهالة مرفوعة بما حده العرف، الجهالة مرفوعة بما حده العرف، وما كانت وسيلة إلى تصحيح العقد وجب الميل إليها، لأننا قلنا بأن القاعدة العامة تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن. نعم. فيكون هنا قول المالكية في هذا الباب هو الأوفق حظا والأقوى. ومسألة أخرى، إذا شرط في البيع رهن عبد معلوم أو موصوف، فإن شرط أن يكون الرهن على يد عدل جاز، يعني زيد أعطى خمسمائة ألف قرضا لعمر وقال أريد رهنا، قال أنا أعطيك الرهن لكن بشرط أن يكون الرهن في يد رجل موثوق بيننا، هذا الرجل التقي النقي العالم الحب الفلاني يكون بيده الرهن، جاز ذلك، جاز ذلك، لأن منتهى الأمر أنه استثاق بالنسبة للمال للدين، وإذا أراد أن يفي منه سيفي منه، وإذا أراد أن يفي منه فسيفي منه. فصح لأنه سيفي منه. نعم.
وإن شرط أن يكون على يد المرتهن صح أيضا. لما؟ لأن هذا هو الأصل. الأصل أنه بيده. يمين يمين يسيرة. يمين يسيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن شرط أن يكون على يد المرتهن صح ذلك لأن هذا هو الأصل. وإن أطلق ذلك ففيه وجهان. يعني هو لو قال يكون الرهن في يد المرتهن هذا الأصل. الأصل أن الرهن يكون في يد المرتهن. نعم. وإن أطلق ففيه وجهان. يعني قال في يد أحد فقط أطلق ففيه وجهان. أحدهما أن الرهن باطل لأن كون الرهن في يد أحدهما ليس بأولى من الآخر، فإذا لم يذكر بطل الرهن. فيها جهالة أنه ممكن يكون فيها تغريب بالمرتهن. المرتهن لا يعلم هي بيد من. المرتهن لا يعلم هي بيد من، وهو يريد أن يحقق لنفسه هذا، يريد أن يحقق لنفسه هذا. ولذا فإنه وجب عليه أن يكون بيد أحد معلوم حتى يستوثق المرتهن من المال الذي هو وثيقة لدينه، وإلا يكون التغرير به. وإلا يكون التغرير به. الثاني يصح الرهن. يصح الرهن ويدفع إلى الحاكم ليجعله على يد عادل، فإن اختلف ففي من يكون عنده. نعم. قال وإن كان الرهن جارية ولم يشرط كونها عند أحد. قال الشيخ أبو حامد الغزالي صح الرهن وجها واحدا، وجعلت على يد امرأة ثقة لأنه ليس لها جهة توضع فيه غير هذا. سامحوني، جاءني اتصال. كل ما اغلق يتصل، كل ما اغلق يتصل، كل ما اغلق، فاضطررت ان انا ارد عليه. اعتذر. اذا هذه المساله كما قلت اعتذر لكم ان هذه المساله هو الان يجعلها فيها امران. اذا اطلق قيل يبطل، ده الأول. والثاني يصح الرهن لكن يدفع للحاكم، والحاكم يضعه في يد الأمينة. كل هذا لاستيثاق المرتهن، ولعل هذا هو الأوفق والأصح. انتقل المصنف إلى أنه قال إن كان الرهن جارية لم يشرط كونها عند أحد. نعم صح ذلك. والحق أنها تجعل في يد امرأة ثقة، امرأة مع امرأة ليس لها جهة توضع فيها. فإن شرط أن تكون هذه الجارية عند المرتهن أو عند عدل لابد أن ينظر في ذلك. هذا الشرط فيه نظر. لما فيه نظر؟ لأن المرتهن والأمة تكون عنده رهن، وهي ليست أمة له ملكا. لو وقع عليها، يعني وقع في الحرام، فهذا سبيل لابد من قطعه. فقال العلماء هنا ينظر، إن كان محرما لها جاز ذلك، لأنه لا يعني الذي يخشى منه مقطوع سد الذريعة ليس هنا. أو كانت صغيرة لا تشتهى، يصح أيضا تكون في يد المرتهن. أما إن كانت كبيرة واشترط وضعها في يد المرتهن أو العدل وليس بذي محرم، لا يصح أن يوضع في يد المرتهن، إلا في حالة واحدة: له أخوات كثيرات، له زوجات، له جواري، فيضعها معهن ولا سبيل لأن يخلو بها ذات مرة. فيصح أن تكون بيدي هنا، يصح أن تكون بيدي هنا إن كانت كما قلنا وبينا مع جواري، مع أزواجه، مع نسائه، مع أخواته، وأنه لا يخلو بها فلا يصح. فإن لم تكن له زوجة ولا جارية ولا أخوات لم يجز وضعها في يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا الشيطان ثلاثون. فإذا شرط ذلك بطل الشرط، فإن بطل الشرط لم يبطل الرهن، لأن هناك مخرج لتصحيح الرهن وهو أن توضع المرأة في يد امرأة ثقة في ذلك. هذه بالنسبة للمسائل. آخر مسألة نتكلم عنها في هذا الباب، إن كان الرهن خنثى مشكلة، هو مشكل لا نعلم هو امرأة ولا رجل، لذا فهو مشكل. قال القاضي إن كان صغيرا جاز أن يكون على يد المرتهن أو على يد العدل أو على يد امرأة ثقة، إن لو كان صغيرا الأمر يسير، وإن كان كبيرا وضع بيد ذي رحم محرم. يعني لو كان، لو قلنا بأنه امرأة يكون في امرأة من المحارم، لو قلنا أو رجل من المحارم، لو كان رجل يكون مع المحارم، لو نساء لهم في يد امرأة تكون من المحارم. فإن كان المرتهن محرما له أو كان عنده محرم له جاز أن يجعل على يده، فإن أطلق من يكون عنده صح، لأنه لا جهة لوضعه إلا واحدة وهو المحرم رجلا كان أو امرأة. نقف عند هذه المسألة، وأعلم أن المسائل هذه وإن كانت مسائل مشتبكة والفروع فيها كثيرة، لكن ضبط الأصل يريح طالب العلم، ضبط الأصل يريح طالب العلم وييسر عليه الفهم في ذلك. أرجو أن يكون يسيرا، لو فيها أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى أصول الفقه قبل أن نبدأ الحلقة.